الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، أخواني وأحبابي في الله، الذي يقارن بين شوارع المسلمين الساعة 5 فجرا والساعة 7 صباحا يصعق من حال هذه الأمة. الساعة 5 الفجر والساعة 7 الصبح، الساعة 5 الفجر كأنك تنظر إلى مقابر، مفيش حد ماشي في الشارع أصلا، أذان الفجر في كل مكان ومفيش حد ماشي في الشارع. الساعة 7 الصبح يقولك ده وقت ذروة، المواصلات يعني لا تكفي للناس، الميكروباصات لا تكفي للناس، الناس نازلة من كل حدب وصوب، كأنه البعث، كأنه يوم القيامة. الساعة 5 الفجر الله ينادي على الأمة، الساعة 7 الصبح الدنيا تنادي على الأمة. شوف الفارق ما بين لما ربنا بينادي ولما الأمة بتنادي. يا أخوانا، يعني ليس كل من يحب الطب بيبقى دكتور، اللي بيبقى دكتور اللي بيجيب مجموع كلية الطب، مش كل واحد بيحب الهندسة بيبقى مهندس، اللي بيبقى مهندس اللي بيجيب مجموع كلية هندسة. كذلك مش كل واحد بيحب الجنة بيدخل الجنة، وإنما اللي بيجيب مجموع الجنة، اللي بيدفع ثمن الجنة، اللي ربنا بيقبل منه ثمن الجنة. وإلا إخواني في الله، فلا يوجد شيء ليس له ثمن، لا يوجد شيء ليس له ضريبة. تعالوا نعيش مع بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدبر، نعرض أنفسنا على كتاب الله، نحيي سنة السلف في أرض أنفسنا على كتاب الله، نشوف إحنا فين من كلام ربنا، إحنا فين من توجيهات ربنا. يعني دايما بيهتموا الآن في العالم كله بالمقاييس المثالية لأي عمل، يقولك الأيزو 9002، الأيزو 15000، الأيزو 20000، المقاييس المثالية لأي عمل. ليه؟ يقولك عشان تقيس نفسك أنت فين في الدنيا. الناس عايزة تقيس كل حاجة، طب في الدين مش عايزين نقيس نفسنا ليه؟ تعالوا ما نشوف كلام الله سبحانه وتعالى ونعرض أنفسنا عليه. قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. محدش هيقدر يدفع عذاب ربنا لو جه، محدش هيقدر يدفع عقوبة ربنا لو نزلت. ما هذا الكلام؟ سورة الطور، ده مقدمة سورة الطور يا جماعة. سورة الطور نازلة في عام الحزن، في عام الحزن. ايه عام الحزن ده؟ عام الحزن ده 10 سنين شقة في مكة، 10 سنين شقة، 10 سنين كل التضحيات قدمت من الرسول والصحابة في مكة عليه الصلاة والسلام، ورضوان الله على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لحظة ربنا قال له أنت هتبدأ من جديد، وفي لحظة ربنا قال له فتولى عنهم، في ناس أولى منهم. 10 سنين شقة من الدعوة إلى الله في بلد، وفي النهاية تبين أن البلد دي مش هتشيل الدين، وأن البلد دي لا يمكن هتكون هي اللي هتحمل الإسلام في المرة الأولى، إلا لما الإسلام يبقى أقوى بعد كده. إحساس إيه؟ إحساسك إيه لو أنت مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد 10 سنين ربنا بيقول لك دور على بلد تانية؟ فتخيلوا عامل حزن يا جماعة، الدنيا سواد، الدنيا مظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جم المشركين يقولوا هنقتله، أبو طالب وقف عمه وجمع كل بني عبد المطلب وبني هاشم، وحط النبي، خلى النبي ينام على السرير بتاعه، ودخلوا كلهم شعب أبي طالب المساكن بتاعت أبو طالب وقومه أو عائلته والصحابة أبو دخلين، وأدى هذا إلى ثلاث سنين حصار إبادة تدريجية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثلاث سنين معركة مهولة، حاجة مهولة. أنت متخيل اللي النبي عليه الصلاة والسلام تحمله وفجأة يموت أبو طالب بعد كل الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما كان ظهر للنبي وسند للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما مات أبو طالب المشركين قالوا ماذا بيننا وبين محمد؟ كل اللي كان بيتعمل في الصحابة في المرحلة الجهرية بقى بيفعل في النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن. النبي حاولوا قتله في عام الحزن، النبي ألقوا عليه سل الجزور وبدأوا يسخروا منه أمام الناس كلها. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للضرب وهو يطوف في الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام حرب مستعرة كما قال تعالى وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مستحل بهذه البلد، يعني المتبرجة تمشي زي ما عايزة، إنما ما فيش واحدة منتقبة لابسة حجاب عائشة وفاطمة تدخل الجامعة بسهولة. الفاسد يعمل اللي هو عايزه، إنما بتاع الدين يحارب. وأنت حل بهذا البلد، الدنيا كلها اللي بيسجد لهبل ومناه ماشي رفع راسه واخد حقوقه كلها، واللي بيقول لا إله إلا الله في الحرم المكي تستحل حرمته ويعتدى عليه. وأنت حل بهذا البلد، يقول أهلكت مالا لبدا رزم رزم رزم، صرفنا ملايين ومليانة، صرفنا 4 مليار دولار بس عشان نحارب هذا الطيار إعلاميا في سنتين بس، سنتين 4 مليار دولار. يقول أهلكت مالا لبدا، حرب مادية رهيبة في جيدها حبل من مسد. نساء المشركين بقوا بيقلعوا الذهب عشان يحاربوا الإسلام به، بقوا بيقلعوا ذهبهم عشان يحاربوا دين الله به. إنهم يكيدون كيدا، يكيدون مضارع مستمر كيدا للتعظيم والتهويل، يعني حرب شعواء، حرب مهولة على دين الله سبحانه وتعالى. عاملة ناصبة، يعني طفحوا الدم في حرب الحق. ايه ده؟ بل مكر الليل والنهار. عامل حزن يا جماعة، قمة جهد أهل الباطل من أجل منع أي سبيل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتشر، قمة جهد أهل الباطل من أجل التشويه الإعلامي الرهيب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد عامل حزن بقى، الدنيا كلها مقفولة، الدنيا كلها موصدة، ومطلوب ان الدعوة تفضل شغالة، ومطلوب ان الدين يفضل في ناس شايلاه، ومطلوب رغم الضغوط الرهيبة المادية والاجتماعية والنفسية والواقعية، ورغم كل الضغوط دي مطلوب ان السفينة تفضل ماشية، مطلوب ان نكمل الطريق لله ونكمل نصر دين الله. في هذه الظروف نزلت سورة الطور، في هذا الواقع الرهيب نزلت سورة الطور، في هذه المرحلة العصيبة نزلت سورة الطور. كلمة الطور يا جماعة، اسم السورة نفسه غريب جدا، يعني ايه الطور؟ الطور ده الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه فوق بني إسرائيل، رفعه فوق أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، رفعه فوق أصحاب موسى، رفعه فوق أولئك الذين عبروا مع موسى البحر الأحمر وشق لهم البحر الأحمر، رفعه فوقهم بعدما نزلت عليهم التوراة. ربنا سبحانه وتعالى اجتمع بني إسرائيل ورفع فوقهم الطور، وقال لهم الله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني جبل الطور ده يا جماعة، ربنا ما جمعش الزنا ورفعوا فوقهم، ربنا ما جمعش قتالين القتل ورفعوا فوقهم، ربنا ما جمعش الفجر وشراب الخمور والمخدرات ورفعوا فوقهم، ربنا ما جمعش فرعون وجنود فرعون ورفعوا فوقهم، ربنا ما جمعش الظالمين والمحاربين لشرع الله والمعذبين للدعاء إلى الله، ربنا ما جمعش دول ورفع جبل الطور فوقهم يهددهم إن لم يقوموا بهذا الدين فسوف يخسف بهم. ومن ربنا رفع مين؟ رفع فوق مين؟ فوق بني إسرائيل، فوق أصحاب موسى، فوق اللي خرجوا مع موسى وتشقلهم البحر الأحمر. يعني سورة الطور نعتبر ان هي بتهدد مين عشان نفهم الرعب اللي المفروض يجي في قلب الأمة لما تسمع كلمة الطور او اسم سورة الطور او القسم اللي في اول آية والطور. ان هنا التهديد ليس للعاصي الغافل، التهديد ليس للزاني الغافل، التهديد هنا للي بيقولوا ان احنا ناس بتوع دين، للي بيقولوا ان احنا ناس كويسين. كأن ربنا بيقول الدين مش لعبة، الدين مش لعبة، دعوة ربنا مش لعبة، مسؤولية نصرة الدين في الارض مش لعبة. فربنا جمع من هم في هذا الزمان؟ هم أهل الدين. ورفع فوقهم الطور. العلامة إيه؟ العلامة أنه سيخسف بكم إن لم تقوموا بهذا الدين. هو يعني هو القرآن مش فيه تهديدات بس للي بيعصوا وبيعملوا. إخوانا الملتزم الغافل يهدد في القرآن أكثر بل أخطر من تهديدات العاص الغافل. قال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ربنا بيكلم مين هنا؟ ال 12 راجل اللي هيشيلوا الدين في بني إسرائيل كلها، الحواريين بعد ما سيدنا عيسى يرفع. ربنا بيقول لهم فمن يكفر بعد منكم، اللي مش هيشيل المهمة بعد كده، اللي مش هيشيل الدين بحقه بعد كده، فإني أعذبه عذاب، أعذبه مضارع يفيد الاستمرار، أعذبه عذابا نكرا للتعظيم لا أعذبه أحدا من العالمين. ولا الزناة ولا الفجر هيعذبه زي أهل الدين لو لعبوا في دين ربنا، زي أهل الدين لو لعبوا في الأمانة اللي ربنا حملها عليهم. سورة الطور من الصور اللي غيرت تغيير عظيم جدا في الواقع، من الصور اللي فيه إعجاز تغييري ليها في الواقع. جبير بن مطعم واحد من مشركي قريش، بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام انتصر في غزوة بدر وأثر صناديد قريش، فجبير بن مطعم نازل المدينة عشان يفوض النبي عليه الصلاة والسلام تاخد كم وتسيبهم لنا. فوصل والنبي بيصلي المغرب عليه الصلاة والسلام، فدخلوا المسجد النبوي يستنى النبي ما يخلص صلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور. شوفوا جبير بن مطعم بقى ماذا يقول حينما سمع سورة الطور. يقول: فكأنما صدع قلبي، كأن قلبي ده اتقطع حتت من بعضه، فكأنما صدع قلبي كأنه اتشرخ واتشق. وما ظننت أني سأقوم من مقامي حتى ينزل العذاب. واحد كافر، ولكن لما ادى ودنه للقرآن كيانه كله اتقلب. ده تأثير القرآن في واحد كافر. تأثير القرآن فيك انت ايه؟ اللي قرأ سورة الكهف النهاردة او لسه يقرأ سورة الكهف النهاردة، تأثير القرآن في قلبك ايه؟ القرآن بيغير ايه في الحالة بتاعتك؟ في الموسوعة البريطانية بيقولوا وهم يتحدثون عن القرآن، فالقرآن له انواع اعجازات كتير قوي. القرآن في اعجاز علمي واعجاز بلاغي واعجاز عددي واعجاز في كل حاجة. ولكن شوف اهل الباطل وهم يتحدثون عن القرآن اكتر حاجة مأثرة فيهم ايه؟ الاعجاز التغييري. قدرة القرآن على انه يغيرك، قدرة القرآن على انه يغير حماسك وعزمتك ووجهتك. قدرة القرآن كما قال تعالى: وأيدهم بروح منه. بعض المفسرين قالوا روح القرآن. روح بعد ما كنت ميت، لا عندك عزيمة ولا عندك همة ولا عندك إرادة ولا عندك قوة في مواجهة الحياة، بتبقى كأنك بطل في مواجهة الحياة إذا اتصل قلبك بالقرآن. فشوف أهل الباطل اللي بهرهم في القرآن إيه؟ الإعجاز التغييري. يقولون في الموسوعة البريطانية: من عجائب ذلك الكتاب اللي هو القرآن أنك تجد رجل يقرأه فإذا قرأه انبعثت فيه همة عجيبة على فعل الأعمال الصالحة. يعني إزاي إنه بيغير الإنسان؟ إزاي إنه بيغير همة الإنسان؟ إزاي إنه كما قال تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال لك روح يعني إيه؟ يعني إنسان بينبعث القوة في الواقع حينما يعمل في الدعوة. روح المتصل بالقرآن ده بيبقى روح بيحيي الله به القلوب. كما قال تعالى: ثم بعثنا موسى، البعث بعد الموت، بعثنا كأن دعوة موسى ديت كانت إحياء من موات، قوة الدعوة إلى الله لمن اتصلوا بالقرآن. عشان كده يا جماعة احنا ما بنتغيرش بالقرآن ليه؟ احنا ما بنتأثرش بالقرآن ليه؟ احنا حياتنا ما بتتغيرش بالقرآن ليه؟ يعني لما بنسمع آيات الجنة والنار في القرآن ما بنتغيرش ليه؟ سيدنا عمر لما سمع مقدمة سورة الطور مرض شهرا وعاده الناس. سيدة عائشة وهي تقرأ: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أحد الصحابة رايح لها رضي الله عنه مجمعين، لا قاعدة تصلي بالآيات دي من سورة الطور وتبكي، فذهب إلى السوق وقضى حاجاته ورجع بعد كذا ساعة. يقول: فوجدتها لا زالت تقرأ في نفس الآيات وهي تبكي. هو إيه الفرق بين قلبنا وقلبهم؟ القلوب دي كافر وأسلم بسبب سورة الطور، خلفت المسلمين مرض بسبب سورة الطور، أم المؤمنين تبكي ساعات من ثلاث آيات في سورة الطور. سورة قادرة على تغيير القلوب، ولكن هل سلمنا قلوبنا للقرآن؟ سلمنا قلوبنا للقرآن؟ لما تسمع يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ما بتخافش ليه؟ بتخافش ليه؟ عامل زي يعني عامل مثلا زي ايه؟ الكاميرا زي دي مثلا، الذاكرة بتاعتها اتملت فول ميموري خلاص، وانت عايز تحط عليها حاجات، تحمل حاجات، ما عادش في مساحة. قلوبنا من كتر ما الدنيا اتحملت عليها ما عادش فيها مساحة للآخرة. انت قاعد تسمع والطاحونة بتاعت الدنيا شغالة جوه، ما انتش ما عندكش مساحة. عارفين مراية وميت واحد واقفين قدامها كده، فانت عايز تظهر في الصورة، هتظهر فين؟ المراية بتاعت القلب. الدنيا خطفة كل المساحات اللي فيها، فتيجي تعرض على القلب القرآن والدين والإيمان، المساحات كلها مشغولة، هتتفتح لك ازاي؟ عشان كده قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأة. إنك تقرأ القرآن بالليل، مراية القلب فاضية، مفيش حاجة قدامها، الآيات تطبع على القلب سريعا. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. سورة الطور نزل في عام الحزن. السورة اللي قبلها الذاريات برضو هناك شواهد أنها في عام الحزن. السورة اللي قبلها قاف برضو هناك شواهد أنها في عام الحزن، صور عام الحزن. السورة اللي بعدها النجم دي في عام الحزن يقينا أصلا، لأن النجم دي إيه؟ لأن سورة النجم دي نزل بعد المعراج النبي عند سدرة المنتهى، والمعراج كان نهاية عام الحزن، وجائزة النبي في ثباته على الدعوة إلى الله في عام الحزن. يبقى أربع صور وراء بعض في عام الحزن، تحس إن قاف، الذريات، الطور، النجم، وتلاقي الأربع صور بدايتهم واحدة، قاف قاف والقرآن المجيد الله يقسم. طب والذريات؟ والذريات ذروة الله يقسم. طب والطور؟ والطور وكتاب مسطور الله يقسم. طب والنجم؟ والنجم إذا هوى الله يقسم. صور في مرحلة رهيبة وكلها بدايتها أقسام، الله يقسم الله يقسم. ليه؟ لأن في الفترات اللي زي دي الناس بتبدأ تشك. في الفترات اللي زي دي مطلوب ان احنا نبقى في قمة اليقين ان ربنا لن يتخلى عن دينه. الكل بيشككك في الوقت ده، الاعلام بيشككك، اعداء الدين بيشككوك، ضغوط الحياة بتشككك، يمكن الطريق ده يطلع غلط، يمكن الناس دي تطلع غلط، هو ممكن ربنا يتخلى عن اللي مشي في طريقه، هو ممكن ربنا يسيب الباطل ينتصر على الحق، هو ممكن اهل الحق خلاص بقى يتعذبوا ويتسجنوا ويضيعوا وما عادش حد بقى يقدر يعمل لهم حاجة، وخلاص ربنا يسيب الظلم كده في الارض واحنا نصبر على الابتلاء وخلاص. عشان كده الله يقسم في بداية الصور. ليه؟ عشان يبث اليقين فيك ان ربنا مش هيسيب دينه، ولا هيسيب اهل الدين، ولا هيسيب العاملين لدين الله، ولا هيسيب دعوته لا ينصرها سبحانه وتعالى، عشان تتملأ قلوبنا باليقين. تدخل سورة قاف تلاقي الدنيا سودة والنبي بيحارب في ناس لا قلوب لها. تدخل سورة الزاريات تلاقي الدنيا كحلي والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ناس لا تتأثر. تدخل سورة الطور تلاقي الصورة زي ما هي في قاف والزاريات، فتحس من قاف والزاريات والطور ان الدنيا هتفضل كده، ان خلاص مفيش فايدة، المجتمع ده مش هيتغير، الشباب دول مش هيتوبوا، المجتمع ده مش هيشيل دين في يوم من الايام، الصورة كده. تدخل سورة النجم تلاقي النبي عند سدرة المنتهى، الله أكبر. عشان كده سورة النجم بعد سورة الطور لها إعجاز عجيب في الموضع بتاعها. سورة الطور ربنا بيقول للنبي واصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك، استحمل معلش، بل هم قوم طاغون، طغيان طغيان على أهل الدين، أهل الباطل بيطغوا بالسلطة بتاعتهم والقوة بتاعتهم على أهل الدين. تفتح سورة النجم تلاقي النبي عند سدرة المنتهى، تلاقي النبي بيسجد لربنا عند حجاب النور، تلاقي النبي واقف على باب الجنة وينظر إلى جنة المأوى ويدخلها، تلاقي النبي هو وجبريل في السماوات العلى، وإذا إيه اللي حصل؟ كأن ربنا مش هيسيب المشهد كده يا جماعة، ربنا لن يتخلى عن دينه، كأن مهما طالت الأزمة الفرج جاي جاي، فتح الله جاي جاي، الله سينشر ولايته وسينزل رحمته. إنك تبقى واثق وكأن الطريق ده فيه جوائز، حاجة جميلة قوي، حاجة تفتح النفس للحياة، ان الطريق ده مليان جوائز، انك كل مرة بتصمد وبتثبت على الدعوة الى الله ربنا بيديك جائزة. يعني عامل حزن في قاف والذاريات والطور، جائزة الثبات في عامل حزن كانت رحلة الإسراء والمعراج، جائزة الثبات في المرحلة الجهرية كانت ان اعطيناك الكوثر. نهر كامل، واحد ملك كده حب واحد قام مديله نهر النيل بالدول بتاعه، حض نهر النيل كده. ربنا راضي عن اداء النبي عليه الصلاه والسلام في فتره المرحله الجهريه وثباته وبطولته، اداله نهر الكوثر. يعني نهر الكوثر ده مش مكافاه نهايه الخدمه، ده سوره الكوثر نازله في المرحله الجهريه، ده دي جائزه الثبات في المرحله الجهريه. انما المكافاه العظمى اللي هي مقام الوسيله الاول على البشريه كلها في الجنه ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام. يبقى اذا الطريق ده مليان جوائز، الطريق ده مليان عطاءات، الطريق ده انت بتشيل هم الدين وربنا بيحمل عنك هموم الدنيا، الطريق ده مليان فتوحات، الطريق ده مليان اتصال بالله سبحانه وتعالى. فينظر الناس الى من يحملون هم الدين وهم يشفقون عليهم، يا عيني ده معرضين نفسهم لمشاكل ومبهدلين نفسهم، ولا يدري احد عما يعطيه الله لأهل الدين وعما يفتحه الله لأهل الدين. الناس كلها ماشيه في كرب، الناس كلها مخنوقة، الناس كلها مش طايقة نفسها، ودول ماشيين في سعادة من الله لا يدري أحد لها سبب، ودول ماشيين في راحة بال. سيدنا إبراهيم في النار كان في حياة طيبة لأنه حيناه حياة طيبة، سيدنا محمد في الغار كان في حياة طيبة. يبقى أنت في ابتلاءات بسبب الدعوة إلى الله، ولكنك تعيش سعادة وتعيش عطاءات من الله لا يستطيع أحد أن ينال مثلها إلا من سار في هذا الطريق. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. سورة الطور يا جماعة، يعني قبل ما يعني ناخد تعليقات بسيطة عليها إن شاء الله بإذن الله، سورة الطور سورة عالية، سورة بتطلبك إنك تكون مسلم بحقه حقيقي، مش مسلم في البطاقة وخلاص، مش مسلم كده في البطاقة خلاص، إنك تبقى مسلم بحقه حقيقي. إنك سورة الطور بتطلبك إنك أنت تشيل الأسرة بتاعتك، إنك تشيل دين مراتك، إنك تبقى راجل مسؤول عن دين بيتك. قال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. في أهلنا، في دقيقة حرف بيفيد الانغماس، يعني لما دينك زاد ما رمتش بيتك وراك، لما عرفت الدين وعرفت طريق ربنا ما رمتش بيتك وراك. مشفقين وخايفين من ربنا وعايزين ننطلق في دين ربنا، بس ما سبناش بيوتنا، ما سبناش تربية بيوتنا، ما سبناش التربية الدينية لأهلنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني ألحقنا بهم ذريتهم، يقول المفسرون يعني الناس دي بذلت مجهود كبير جدا على أولادها عشان أولادها يلتزموا، ولكن المدرسة فاسدة، صحبة فاسدة، الإعلام فاسد، الشارع فاسد، طبعا فاسد، ناس بتحارب طواحين الهوى. فطلع أولادهم مش نفس مستوى التزام أهليهم، طلع أولادهم مش نفس مستوى التربية الإيمانية بتاعت أهليهم، طلع أولادهم مش درجة التدين بتاعت أهليهم، طلعوا ناس كويسين، يعني إيه، لقطوا إيمانيات وبعض عبادات كده، ولكن ما طلعوش بنفس المستوى الديني بتاع أهلهم. فمن رأفة الله ومن ود الله لأهلهم ألحقنا بهم ذريتهم، أهلهم دخلوا الفردوس الأعلى، فكده هيتحرموا من أحبابهم، هيتحرموا من أولادهم. فربنا قال ألحقنا بهم ذريتهم، إن بسبب المجهود الكبير اللي الأهل بذلوه في تربية أولادهم ربنا ما حرمهمش من أولادهم في الآخرة. يعني أسرة في الجنة يا جماعة. سورة الطور بتتكلم عن واحد ومراته وأولاده اتقابلوا مرة تانية في الجنة، بل في قراءة ألحقنا بهم ذرياتهم، قال لك يعني أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده. عشان كده بعض المفسرين يقولون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال لك يعني لما الواحد قابل أحفاده وأحفاد أحفاده واتبهر إنهم داخلين الفردوس الأعلى معاه، فبدأوا يسألوا بعض انتوا اللي جابكوا هنا، انتوا اللي دخلكوا جاي هنا، كأنهم يتعارفون على بعض من جديد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، البعض يقول بعض المفسرين مشفقين على أولادنا، مشفقين على زوجاتنا، خايفين على دين أولادنا، خايفين على دين زوجاتنا. الوقت اللي جايب لابنه تاب ولا البنت اللي في أولى ابتدائي ولا تاب ابتدائي وسايبه يعمل أي حاجة وعمل الواي فاي في البيت وسايب ولاده يدخلوا على النت وهو يعلم الكوارث اللي موجوده دون اي رقابه دون اي ضابط دون اي محاذير. الانسان اللي سايب لولاده قنوات اطفال تفسد دين ولاده تماما زي قنوات الكليبات ما بتفسد دين الكبار. وهو يقول لك انا هعمل ايه؟ ما اقدرش شيء. يا عم ولادك هيروحوا جهنم. يا عم خاف على دين ولادك. يا عم ان كنا قبله في اهلنا مشفقين. انت تقدر تستحمل ابنك ده يدخل يجيب لك كوبايه شاي النار تمسك في ايديه ولا في صبعه ولا عين البوتاجاز تلسع له صبعه وترمه له ولا يكب عليه ميه بتغلي؟ تقدر تشوف ابنك في المنظر ده وانت بتجري بيه على المستشفيات؟ تقدر تشوف ابنك بيحرق بنار جهنم قدام عينيك يوم القيامه لانك انت قصرت في حقه، لانك انت ما رضيتش تشيل دين ولادك، لانك انت ما رضيتش تشيل دين الاسره بتاعتك. فصوره الطور في هذه الفترات الصعبه المجتمعات بتبقى فاسده، فصوره الطور بتوجه الناس المؤمنه بالله، الناس الملتزمه انها تشيل بيوتها في الدين، تشيل بيوتها في الدين. من المطالب اللي في صوره الطور الدعوه الى الله، ان الانسان لازم يعمل لدين الله في هذا الوقت. قال تعالى: فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر، اشتغل في الدعوه. مش ربنا كلمك عن النار الوقت يوم يدعون الى نار جهنم دعا؟ مش ربنا كلمك عن يوم القيامه الوقت ويوم تمور السماء مورا؟ كلام مرعب يا جماعه، هذه الالفاظ الفاظ مرعبه في معانيها اللغويه. مش ربنا كلمك عن الجنه الوقت متكئين على سرر مصفوفه؟ شويه الناس اللي كانوا بيجوا يصلوا الفجر في الجامع والناس المتدينه اللي الناس كانت بتبص لها باحتقار بقوا ملوك، بقوا ملوك الفردوس الاعلى متكئين على سرر اي على عروش. الملتزمين الغلابه اللي المجتمع كان بيبص لهم انهم شويه شباب غلبان ولا شويه ناس غلابه بقوا ملوك متكئين على سرر اي على عروش الملك في الفردوس الاعلى. يعني احيانا الواحد ما يرضاش يصاحب واحد ملتزم لانه فقير، او واحده ملتزمه لانها فقيره، او متجوز واحده متدينه لانها فقيره مثلا. يوم القيامه لما يشوف الناس دي بقت ايه بسبب دينها، الدين هو اللي بيرفع في الاخره فعليا. فبعد كل الكلام عن الاخره ده ربنا بيقول للنبي فذكر، مش انت مصدق الكلام ده؟ مش انت مصدق ان في جنه ونار؟ ساكت ليه؟ سايب الناس تعرض نفسها بمعصيه الله لهذا العذاب ليه؟ سايب الناس تعرض نفسها بالغفله للحرمان من هذا النعيم ليه؟ فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. شاعر دي كلمه كانت تخوف عند زمان. يعني ايه شاعر؟ ده يعني اعلامي بالنسبه لاهل مكه. اعلامي؟ طب اعلامي ده نهبب معاه ايه؟ يعني هنعمل ايه؟ اعلامي؟ اعلامي ده يعني ما نقدرش نتعامل معاه؟ اعلامي ده يعني الناس بتسمع صوته؟ فطب الاعلامي ده نتعامل معاه ازاي؟ نتربص به ريب المنون. استنوا بالتاكيد هيحصل لهم مصايب في الدنيا هتخليهم يسيبوا الطريق ده. ريب المنون اي قواطع الظهر. يا عم الناس دي ناس متحمسه للدين وخلاص، لو واحد منهم مراته عملت له مشكله في البيت هيسيب الطريق ده، لو واحد منهم حصل له مشكله ماديه مش هيقدر يكمل، لو واحد منهم يعني الضغط النفسي زاد عليه فحس انه اتكسر من جوه ونفسيته اتشرخت من جوه مش هيقدر يكمل، لو واحد منهم حصل له ازمه اجتماعيه ولا ازمه، الناس ما بتكملش. الناس بتوع الدين دول ما بيكملوش، ما بيحقوا، ما بس ايه شويه حماس في الاول وبعد كده الحماس بيروح. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، زي الشعر الفلاني والشعر الفلاني ما كانوا بيكتبوا هجاء في اهل مكه وبعد كده ربنا خدهم وخلصنا. استنوا بقى اما ايه محمد بن عبد الله يحصل له مشكله من المشاكل يتشغل فيها، حد من اهله يموت، إيه يفتقر وما يلاقيش ياكل فيتشغل بتحصيل رزقه. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وكلمه نتربص دي فيها خوف، يعني النبي متربص به. قل تربصوا، قل تربصوا اني معكم من المتربصين. يعني ايه؟ يعني احنا لا يمكن نسيب طريق ربنا. تربصوا، اقعدوا استنوا بقى ليوم القيامه. احنا ما بنسيبش طريقنا ابدا، احنا ما بنسيبش الدعوه الى الله ابدا بتثبيت الله. فاني معكم من المتربصين. انتوا اللي مش هتكملوا، انتوا اللي ما عندكوش الصدق اللي تستحملوا بيه، انتوا اللي ربنا مش هيسيبكم وسينتقم منكم في الدنيا قبل الاخره فتصرفوا عن هذا الطريق. قضيه الثبات يا جماعه، قضيه الاستمرار، قضيه العزيمه على ان انا معاك يا رب مهما حصل، انا على طريقك يا رب. تعالوا يا اخواني نشوف بعض ملامح كده في هذه الصوره. وربنا بيقول والطور، الطور ده الجبل اللي اترفع فوق بني اسرائيل. الناس المتدينه، الناس اللي بتصلي في الجامع، الناس اللي قاعده في بيت ربنا، ربنا بيقول لهم اوعوا تفتكروا ان الدين صلاه وصوم. الدين انكم تشيلوا مسؤوليه الدين في الواقع. اوعى تفتكر ان الدين قريت صفحتين قران وصليت ركعتين وصمت اثنين وخميس. الدين انك تشيل مسؤوليه الدين في الارض. والطور وكتاب مسطور في رق منشور اللي هو القران، والبيت المعمور الكعبه. طبعا في اختلافات في تفسير هذه الايات، احنا بنختار اختيار معين. والبيت المعمور الكعبه اللي مطلوب ان احنا نعمرها بالعباده، والسقف المرفوع السماء اللي ربنا ملاها ايات على ايات على ايات، والواحد قلبه بينخلع لما يتدبر فيها. اللي خلق السماء دي اله عظيم، اله عظيم. اللي يمشي في طريقه يبقى هو اللي فاز. يبقى الطور تهديد الله للملتزم الغافل، تهديد الله للملتزم الغافل اللي مش راضي يشيل مسؤولية الدين، اللي مش شايف ان الدين مسؤولية بتتشال. البحر المسجور تحديد الله للعاصي الغافل، ان في عقوبات في الدنيا زي ما ربنا طبق البحر على فرعون كده، في عقوبات في الدنيا، ولكن الله هدد الملتزم الغافل اللي عارف غير اللي مش عارف. يعني في 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 انجلترا اللي بيتعلم سواقه يكتبه على العربيه بتاعته يو ال كده اندر ليرنينج، يعني ده تحت التمرين او تحت التعليم. يعني ايه؟ يعني هذا الشخص لو خبط اللي يتحاسب اللي خبط فيه مش هو. طب كاتبين الكلمة دي ليه؟ عشان يقولوا للناس ده لسه واحد في الاول. فانتوا خدوا بالكم، يعني زي ما بنقول كده في مصر يقولك السكران في ذمة الصاحي. يعني اللي عارف دين هو اللي مسؤول، اللي عارف قرآن وسنة هو اللي مسؤول. وما بين التهديدين ربنا جايب عبادات، القرآن، التدبر في الكون، العمرة والحج. كأن لن يستطيع ان يقوم بهذا الدين الا الانسان الموصول بعبادة الله. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. حد مين اللي هيقدر يدفع السماء لو طبقت على الأرض؟ مين اللي هيقدر يدفع ملائكة البيت المعمور في السماء السبعة لو ربنا نزلها على أهل الأرض؟ مين اللي هيقدر يدفع؟ مين اللي هيقدر يدفع الجبال لو ربنا خسف بها الأرض؟ ما له من دافع. الحل الوحيد إنك تدفع عنك العذاب بالتوبة، مش تدفع عنك العذاب بالتمرد على الله. يوم تمور السماء مورا. يعني ايه المورا يا جماعة؟ حد منكم مشي قبل كده في يوم مثلا جمعة والدنيا فاضية والريح شديدة في الشتاء ولقى التراب بيعمل زوابع، بيعمل دوامات، التراب قاعد يلف حوالين نفسه كده؟ اهو ده المور، اهو ده المور. ولكن ربنا ما قالكش يمور التراب مورا، ده بيقولك تمور السماء مورا، دوامات مجرية. مكان كل ذرة تراب حط مكانها قدس من التكدسات المجرية. يعني السماء بقت دوامات مجرية، زوابع مجرية. تبص للسماء كده تلاقي السماء كأن رياح كونية بتقلب السماء رأسا على عقب. ومن معاني المور الأمواج. الموج ده حاجة ملهاش قوام، ملهاش تماسك، أمواج مجرية. السماء تهدر هدرا، السماء صارت كالبحر الهائج من استضامات المجرات والنجوم وتلاحق المجرات والنجوم. منظر مرعب. ده البداية يا جماعة، ده مش يوم القيامة، ده الستارت بتاع يوم القيامة، ده المشهد الاول. ده لسه السماء هيحصل فيها مشاكل، ولسه السماء هتقشط، ولسه السماء هتنفطر، ولسه السماء هتنشق، ولسه النجوم هتنكدر اي ستهجم على الارض. اذا النجوم انكدرت، انكدر القوم على القوم، اي هجموا عليهم بغتة. يعني لسه السماء هتهجم على الارض. ده المنظر المرعب، ده البداية. ده يوم القيامة ده مراحل، البعث ده مراحل. ده المنظر الاولاني. المنظر النهائي بتاع البعث، ان السماء فوقنا بقت نار. ربنا يقول اذا السماء ايه انفطرت، تقطعت قطع، بس مش قطع بقى زرقاء سماوية جميلة لونها فيروزي زي دلوقتي، قطع نارية. السماء فوق بقت نار والارض تحت بقت نار، لان البراكين بتنفجر والارض القت ما فيها وتخلت كل الحمم البركانية طلعت، فالارض بقت نار. يبقى من فوق نار ومن تحت نار، والبحار بقت نار. واذا البحار سجرت، البحار 81% من مساحة الارض بقت نار. يعني تسونامي جهنمي. يعني شوفوا امواج تسونامي، اللي الموجة موتت ربع مليون بني ادم في ثواني، ده تسونامي جهنمي بقى، تسونامي ناري. يعني فوق نار، تحت نار، حوالينا نار. ده ايه ده؟ ده نهاية البعث. ده بس التجهيز المسرح بتاع يوم القيامة. ده لسه الحساب ما بلاش. ده ربنا بيعرف البشر مين هو ربنا. بس ده قبل ما ربنا بيحاسبك، ربنا بيوريك حاجات، بيقولك انت مش عارف انا كنت اقدر اعمل ايه، انت مش عارف انا حلمت عليك قد ايه. يوم تمور السماء مورا، السماء تبقى امواج مجرية وزوابع ودوامات مجرية، وتسير الجبال سيرا، امواج جبليه بقى، يعني في السماء المنظر بتاع المور بتاع النجوم، وفي الارض المنظر بتاع الجبال، تسير الجبال. يعني في قول الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الرازي يقول العهن المنفوش، العهن الصوف يا جماعه، العهن الصوف مختلط الالوان. فقال لك طب ازاي الجبال كل جبل له لون واحد؟ فقال لك بتصطدم جبال الارض ببعضها. تخيل انت واقف كده، سلسله جبال الهيمالايا معديه من هنا، وسلسله جبال البحر الاحمر معديه من الناحيه الثانيه. هو ايه ده؟ ربنا بيقول لك انا كنت اقدر اعمل ايه؟ قوه الله، قوه الله ان الانسان يفوق من هو الله، عشان لما يجي يتحاسب ما فيش حد يجائر، يبقى كله اتكسر قدام ربنا سبحانه وتعالى. وتسير الجبال سيرا. طب ليه كلمة مورة وكلمة سيرة في التفسير؟ قالك عشان نفهم ان الكلام ده كلام بحق وحقيقي مش كناية. يعني ربنا مش بيديك امثلة، ده الكلام ده هيحصل بحق وحقيقي. فويل يومئذ للمكذبين. ويل يا رب، وكل اللي فات ده مش ويل، هو المور وسالة، لا ده كل ده البداية. فويل يومئذ، ولسه شافوا حاجة، للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يعني في خوض، خوض واحد الموج قاعد يسحبه. حد منكم جرب يا جماعة انه ينزل بحر والموج يسحبه؟ يعني حد منكم جرب التجربة دي؟ يعني ان هو ينزل كده ما بيكونش بيعرف يعوم مثلا، ويبدا بقى ايه مش واخد باخوانه ومش فاهم ان وفجاه يلاقي نفسه بيحط رجليه مفيش ارض تحت رجليه، مش عارف يعمل ايه. موقف عصيب. الذين هم في خوض قاعدين يتسحبوا واحده واحده، يتسحبوا، الشهوات تسحبهم والشبهات تسحبهم، وكمان يا ريت في خوض يستغيثون. يعني اللي بيجي يغرق بيقول الحقوني، ده دول في خوض يلعبون، ده دول ولا مش واخدين، يعني عارف مآمن للباطل، مآمن للشيطان، مآمن للمعصية، مش متخيل ان الكلام ده فيه عليه عقوبات. يلعبون بقى، بيلعب هو في امتحان يتوقف عليه مصيره، يتوقف عليه الخلود في الجنة او الخلود في جهنم، واحد يلعب. دي الجريمة اللي سورة الطور تتحدث عنها، جريمة الانسان اللي بيلعب. عشان كده عكس الذين هم في خوض يلعبون في الصورة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ناس، واحد نايم على المخدة جنب زوجته والدموع نازلة من عينيه من الخوف من النار، وواحد تاني في خوض يلعبون عايشها بحري بيعمل كل نفسه فيه. ده في الآخر حصل له إيه؟ وده في الآخر حصل له إيه في الصورة؟ ده الذين هم في خوض يلعبون. ربنا قال إيه؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدعا يا جماعة، إيه الدعا؟ الدعا ده يقول لك الدفع بكراهية والدفع بغلظة. لما واحد شفت واحد مثلا بيقتاد واحد مثلا في اسم شرطة مثلا، بيقول اللي قدامه ايه؟ قدامي، ويقوم برجليه في وسط ظهره قدامي. الدفع بكراهية. المنظر ده بيحصل امتى؟ لما يكون اللي بيزق كاره ومش طايق اللي بيزقه، كاره ومش طايقه، فكراهية، منظر كراهية. العكس بقى في الجنة، كلوا واشربوا هنيئا. ده كلمة ام بتقول لابنها بالهنا والشفا يا ابني. شوفوا منظر الكره قصاد منظر الحب، شوفوا منظر اصلوها، فاصبروا او لا تصبروا حدش ليكوا قيمة. صراخك زي ضحكك، عذابك زي عدم عذابك، انت ما عادش ليك قيمة في الكون، انت قيمتك في الحياة بقت صفر. فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، ما عادش ليكوا قيمة عند حد، لا عاد ليكوا قيمة عند ربنا ولا عند الملائكة ولا عند المؤمنين، انتوا ضيعتوا قيمتكم بالمعصية في الدنيا. العكس بقى، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أغلى قيمة في الوجود كله، فإنك بأعيننا. يعني شوفوا دول بسبب اللعب ضاعوا ازاي، ودول بسبب انهم خدوا الموضوع جد، بسبب انهم فهموا ان الدين جد، في اهلنا مشفقين. ربنا من عليهم بايه؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وبعد كده تصوير الرحلة الى جهنم، الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم. يدعون ازاي؟ لما يشوفوا الجنة بيطلعوا يجروا عليها، فالملائكة تبدأ تدفعهم بشدة وبكراهية تجاه النار. لما يشوفوا النار يبدأوا يتقهقرهم، فتبدأ الملائكة تدفعهم قهرا تجاه النار. يوم يدعون، يبقى دي مرحلة الاقتياد الى النار، الى نار جهنم دعا. هذه النار، هذه يعني الرحلة خلصت يا جماعة، يعني إلى نار جهنم ده الآية اللي قبلها، خلاص وصلوا. هذه يعني زي ما أقول هذه المروحة، خلاص وصلوا بقى قدام جهنم، بقوا شايفينها وسمعين صوتها وحاسين بلفحها. فالملائكة تقوم داخلة في المرحلة التانية بقى، مرحلة الوقوف على شفير جهنم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بعد كده المرحلة التالتة، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أصل لا يمكن تكون دي نار. شوفوا مرحلة السخرية والاستهزاء بقى، مرحله الصغراء والاستهزاء. الملائكه بتقول لهم لا يمكن تكون دي جهنم. انتوا كنتوا بتقولوا ما فيش جهنم، لا يمكن تكون دي جهنم، ده يا اما معمول لكم سحر يا اما انتوا ما انتوش شايفين حصل حاجه في عينيكم، فده بقى سحر ولا انتوا اتعميتم. اسلوب يعني تحطيم بالسخريه والاستهزاء. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. المرحله الرابعه اصلوها، الالقاء في جهنم والعياذ بالله. الرمي بقى زي ما كيس زباله كده يترمى من الشباك كده، الرمي اصلوها، انزلوا بقى اتدفنوا في قبور جهنم، انزلوا بقى فلتغلق عليكم توابيت الجمر في جهنم والعياذ بالله. اصلوها كما تصلى الشاه، زي ما الشاه بتدفن وتشوى، ادخلوا بقى مقابر جهنم والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا. مرحلة التحطيم النفسي بانعدام القيمة، مرحلة انتوا ما عادش ليكوا قيمة، انتوا ضيعتوا كل قيمة ليكوا، كانت قيمتكم في عبادة الله وفي توحيد الله وفي مدى ما في قلوبكم تجاه الله، بدام الكلام ده ما كانش في حالكم ملكوش قيمة. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. ما كنتم، لما ربنا قال للمؤمنين قال تجزون بما كنتم تعملون بي، يعني الجنة دي سبب، العمل الصالح ده سبب للجنة، انما مش على قد الجنة، الجنة اعظم. لو احنا الجنة على قد عملنا الصالح كانت الجنة بقت زي جمصة وراس البر، والمجتهدين قوي 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 كانوا دخلوا مكان زي الساحل الشمالي كده او شرم الشيخ، ده بقى يعني ايه يعني. انما الجنة مش على قد عملك، الجنة على قد كرم الله، فانت تعمل على قدرك والله يعطيك على قدرك. عشان كده مع الجنة في نفس الصورة ربنا قال بما كنتم تعملون، بي بسبب بس، انما مش على الجنة اعظم من عملكم. انما مع النار ربنا قال ايه، انما تجزون ما كنتم تعملون، كأن العمل والجزاء نسخة من بعض، لا تظلمون ولا تظلمون، نسخة من بعض. إن المتقين في جنات ونعيم. بعد المشهد العظيم ده المرعب ده، ربنا يجيب المؤمنين في الجنة في جنات نعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، قاعدين يضحكوا مع بعض، منظر حياة اجتماعية. مش معنى المنظر ده هنا يا جماعة، لأن الناس دي بعد شعب أبي طالب في عام الحزن المجتمع كله اعتزلها، المجتمع كله نبذها، المجتمع كله عزلهم، لا حد راضي يشغلهم ولا حد راضي يتجوز منهم، بنات النبي بيطلقهم من بنات أبو لهب بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فالعزلة اجتماعية. فربنا بيكلمهم بقى عن الحياة الاجتماعية في الجنة، انتوا مش عارفين هتاخدوا نعيم اجتماعي شكله ايه. اعظم نعيم في الجنة هو النظر لوجه الله، تاني اعظم نعيم في الجنة هو الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية، الجو الاجتماعي في الجنة. هي الناس بتروح نوادي ليه؟ ده الناس بتقول لك جنة من غير ناس ما تنداس. يعني ربنا بيقول لك هنا الجنة فيها حياة اجتماعية قد ايه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. طوبة شجر الطوبة اللي يسير الراكب تحتها 100 سنة بالجواد في الجنة ما يقطعهاش، يبقى دي مش شجرة بتاعت حد، ده دي نادي اجتماعي عام في الجنة في الفردوس الأعلى، ده نادي اجتماعي عام في الفردوس الأعلى، زي تسنيم كده منتجع سياحي، أعلى منتجع سياحي في الفردوس الأعلى. فشجر الطوبة دي نادي اجتماعي نعيم، طوبة لمين بقى؟ للغرباء، للي الناس ما قدروش يعيشوا مع معصية الناس ولا يتعايشوا معاها، فعاشوا غربة اجتماعية في الدنيا عشان يحافظوا على دينهم. دول بياخدوا اعظم حياة اجتماعية في الفردوس الاعلى بسبب جزاء من جنس العمل. فالناس دي بعد شعب ابي طالب، بعد شعب ابي طالب وكتاب المستور في رق المنشور، بعض المفسرين قالوا دي صحيفة شعب ابي طالب اللي الارض اكلتها. يعني الكلام ده احنا في عام الحزن الوقت يا جماعة. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين، قاعدين يضحكوا، يعني الشاشه بتتفتح كده وهم قاعدين يضحكوا مع بعض بما اتاهم ربهم، الدر والقصر والحر والانهار والاشجار ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، دخلوا الجنه بلا حساب ولا عذاب، كلوا واشربوا. الملائكه قاعده حواليهم تقول لهم بالهنا والشفاء، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفه، منظر اجتماع ملكي ما بين ملوك الفردوس الاعلى، قاعدين على العروش كل واحد على عرشه قاعد مع اخوانه. ايه المنظر ده؟ وزوجناهم بحور عين، زوجناهم بحور عين. هنا الحور العين هنا مش معناه الجواز، يعني مش معناها الجماع، إنما معناها المرافقة والمصاحبة. عشان كده هذه الآية يمكن أن تحمل على زوجة الدنيا، يعني ما حرمناكش من مراتك. يعني إيه؟ يعني اللي بيحب مراته ومراته بقى في الاخره بقى بتبقى اجمل من الحور العين مليون مره. اصلا الحور العين دول حاجه مخلوقه في الجنه, صنف من اصناف المتع زي القصور كده. انما نساء الدنيا دول ملوك في الجنه. ده دي واحده صامت وقامت وصلت وتحجبت واستحملت عشان ربنا, فدي بيبقى جمالها اعظم مليون مره من الحور العين. فبتبقى حاجه تانيه غير انها ملكه زيها زيك, فعندها ملك في الجنة زي ملكك. فلما ترجع لزوجتك بيبقى عندك ملكين في الجنة تتنعموا فيهم, وزوجناهم بحور العين. ولكن هنا يا جماعة ربنا جاب الزواج الأول ولا الأخوة؟ متكئين على سرر دي الأخوة, وزوجناهم ده التزويج. ربنا جاب الأخوة الأول, كأن نعيم الأخوة والحب في الله أعظم من نعيم أن تزوج بملك الجمال العالم. كأن نعيم الأخوة في الله, لأن التزويج ده نعيم مادي مادي جسدي, إنما الأخوة في الله ده اتصال بالله. حقيقة إحنا مش حبينا بعض, إحنا حبينا ربنا, فلما شفنا بعض من طاع ربنا حبينا بعض عشان ربنا. فمن الملامح الروحانية الرهيبة وزوجناهم بحور عين. مراته كمان يعني قاعد في الحفلة ومراته قاعدة جنبه واصحابه قاعدين كل واحد بمراته. ايه ده عم, هو ايه الاختلاط, جانا فيها اختلاط ولا ايه يا عم؟ ما الدنيا كان يمنع فيها هذا الاختلاط, لان الدنيا كان فيها شهوات وكان فيها قلوب مريضة. انما الجنة ما فيش فيها امراض قلوب, ما فيش حد يشتهي غير زوجته ولا زوجة تشتهي غير زوجها. جو اجتماعي مهول مهول. الذين تعجلوه في الدنيا يحرموا منه في الاخرة بسبب استعجاله في الدنيا, بسبب استعجاله. زي الخمر كده, الخمر مش محرمة تحريم ابدي, الخمر محرمة في الدنيا بس, ولكن في الجنة حلال. ليه؟ لان في الدنيا كان لها ضرر على اذهاب العقل وإذهاب العقل وعدم القدرة على الصلاة, إنما في الآخرة ليس فيها هذا الضرر. ففي معاصي الناس استعجلتها في الدنيا وهي في الآخرة حلال, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة, من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. مصيبة يا جماعة إن واحد مثلا يزني في الدنيا فيحرم من الزواج في الجنة حتى لو دخل الجنة, لأنه مات دون أن يتوب من هذه المعصية فيحرم من النعيم الحلال بتاعها في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني أصحابك حواليك والملائكة حواليك ومراتك معاك وولادك وأحفادك معاك, إيه ده؟ إيه الحياة الاجتماعية الجبارة دي؟ يتنازعون فيه وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يعني أمددناهم يعني هم قاعدين بقى في الحفلة المهولة دي يتبعت لهم أصناف لحوم وفواكه ومشروبات لم يخلق في الجنة مثلها. يعني أمددناهم ده حاجة مش عندهم في الجنة نفسها, ربنا يرسل لهم أصناف لم يخلق في الجنة مثلها أصلا. أمددناهم كأن ربنا بيقولهم أنا معاكم, كأن ربنا بيقولهم هذا الحفل الجميل تحت عيني تحت عيني, كأن ربنا بيرعى هذا الجو المبهج. يعني ايه الملائكة وربنا ومراته وولاده واصحابه؟ ايه ده يا جماعة؟ ده مش موجود ده في الدنيا ولا موجود في عند أغنى أغنياء الدنيا كلها. كان في زوجة رئيس جمهورية كانوا عاملين معها حوار فبيقولوا لها انت اجمل لحظه في حياتك. شوفوا بقى دي مرات رئيس جمهوريه كان متوقع لحظه ما بقى قاعده في مؤتمر وكل سيدات الطبقه الاولى في مصر قاعدين تحت بيسمعوني, كان ممكن او لحظه مثلا ما بيجيبوا لي كافيار وبتاع وحاجات غريبه كده كلها, كان ممكن او لحظه لما بروح الشاليه بتاعي مثلا في الساحل الشمالي واقعد مثلا, كان ممكن. امال يا جماعه عشان تعرفوا ان تاني اعظم نعيم في الجنه بعد النظر لوجه الله هو الحاله الاجتماعيه. قالت ايه؟ قالت اسعد لحظه في حياتي لما الأسرة بتاعتنا بتتلم, لما بتبقى هي وولادها وجوزها. أسعد لحظة في حياتها لحظة النعيم الاجتماعي. النعيم الاجتماعي ده نعيم مهول احنا محرومين منه الوقت, محدش عارف يقعد مع مراته ولا يقعد مع أولاده بسبب ضغوط الحياة, محدش عارف يقعد مع أصحابه, كل شيء بيتفرق في الدنيا وبيجتمع على المصلحة بس. ويتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون ليه؟ ده الأكل كتير والشرب كتير, قاعدين يشدوا من بعض ليه؟ جو المبهج الشبابي الجميل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في ايه؟ احنا خدنا الكلام ده كله ليه؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. احنا في الدنيا ما كناش مأمنين, في الدنيا ما خدناش لعبة, في الدنيا خدناها جد, في الدنيا كنا مرعوبين من النار, في الدنيا كنا ناس متدينة بحق وحقيقي, في الدنيا حافظنا على ديننا وعلى دين زوجاتنا وعلى دين ولادنا. فمن الله علينا, من احنا كنا بنتعب في الدنيا بس اللي احنا خدناه ده مش بسبب التعب, ده بسبب فضل الله. ووقانا عذاب السموم, الريح اللي بتتخلل مسم الجسم وتسمم الجسم ريح النار. إنا كنا من قبل ندعوه. كأن أهل الجنة شافوا إن ما فيش سبب لدخول الجنة غير كلمة يا رب. إحنا ما خدناش ده بعمل، إحنا ما خدناش ده غير بكلمة يا رب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني أنت بعملك ما تعرفش تجيب الفردوس الأعلى، إنما بكلمة يا رب تجيب الفردوس الأعلى. نسأل الله الفردوس الأعلى. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله البر في سورة الطور، والمرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق في السورة اللي قبلها الذاريات. يعني اسم الله البر ده اسم خرج من الجنة. اسم الله البر المرة الوحيدة اللي ذكر فيها في القرآن ذكر على لسان أهل الجنة إنه هو البر الرحيم. فذكر مدام صدقت الكلام ده، لو انت مصدق ايات الجنة والنار، لو انت مصدق ايات القيامة، لا يمكن هتبطل دعوة الى الله. مدام الكلام ده دخل في قلبك اليقين يبقى لازم تتكلم ولازم تنقذ الناس. لو انت صالح لازم هتبقى مصلح. مش هينفع من عرف الآخرة لم يسكت، من عرف الجنة لم يسكت، من عرف النار لم يسكت، من عرف القبر بعذابه ونعيمه لم يسكت، من عرف القيامة بأحوالها لم يسكت. الإنسان اللي هيصدق ربنا بجد مش هينفع يسكت، مش هينفع يشوف ولاده بيضيعوا قدام عينيه وما يكلمهمش عن الآخرة، مش هينفع يشوف مراته قدامه ما يكلمهاش عن ربنا، مش هينفع يشوف الناس في الشغل والدراسة ما يكلمش. سيتحول كل المسلمين إلى دعاء إلى الله في أماكنهم لو صدقوا فعلا الدار الآخرة ولو اتصلوا فعلا بالدار الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، يعني خاتمة الصورة يا جماعة، لأن الصورة طويلة، ربنا يفقهنا في القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. الناس اللي مهتمية بالقرآن واللي مقصرة حياتها على القرآن، الناس دي أهل الله. يا نهار أبيض، وخصته، يعني كلام مهول، كلام لا يستطيع أحد أن يترجمه أو أن يشرحه أصلا. ربنا بيقول لك أنت هتبقى من أهلي وخصتي في الكون ده كله دونا عن كل الملائكة والمخلوقات لو انت بقيت من اهل القرآن، لو انت ركزت عمرك في العلاقة بالقرآن. ابن تيمية لما سجن في القلعة بسبب فتواه الجريئة وكلمة الحق في وجه الظالمين، فرفضوا انهم يدلوا كتب، رفضوا انهم يدلوا ورق، رفضوا انهم يدخلوا له اقلام. عاش في حبس انفرادي سنين طويلة قبل ان يموت. فتخيلوا كده بقى، فقال كلمة خطيرة جدا، فقال: فلم يكن معي إلا المصحف، منعوا من أي حاجة إلا المصحف. فقعد للنهار يقرأ القرآن ويتدبر بقى لنفسه، حتى ممنوع يكتب. يعني سبحان الله، شوفوا ربنا رتب له إيه في حياته. فقال: وحينها ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. يا ناد، ابن تيمية بيقول يا ندمي على كل ساعة من عمري ضاعتها في غير القرآن، يا ندمي على كل ساعة من عمري. ابن مسعود يقول: ثوروا القرآن، القرآن ده مليان معاني، فجروها، خرجوا المعاني اللي هتملى حياتكم بالروح. عشان كده ربنا سمى جبريل وروح منه، وينزل الملائكة بالروح، سمى القرآن الروح. ليه؟ لأنه يحيي القلوب، هيغير حياتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلب. ربيع يعني المطر الذي ينزل على الأرض الميتة فيحييها، يعني مطر. فقال تعالى في خاتمة الصورة: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. ناس عمية، ناس ما فيش فيها فايدة، مهما شافت يا عم كسفا من السحاب ساقطا، كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب. سحاب مال السحاب؟ بالشهب اللي نازلة سحاب مرقوم، ما فيش فايدة. بصوا، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يا واد يا زكي، يعني بصوا مش هتضحكوا علينا، في عقول اتقفلت. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم، حاجة صعبة يا جماعة، ان بعد 10 سنين شقى في الدعوة في مكة، ربنا يقول للنبي دول مش هيشيلوا دين، دول ما ينفعوش، دور على بلد تانية، دور على قبيلة تانية تشيل الدين محمد بن عبد الله. 10 سنين، 10 سنين ايه يعني؟ لازم الدعية يبقى عنده صمود نفسي، لازم الدعاء يبقى عنده قوة نفسية. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. احنا مش بنقبض من ربنا؟ احنا مش كل كلمة بنقولها عن ربنا ربنا بيعدلنا بها نعيم في الجنة واكرام في الدنيا قبل الاخرة؟ احنا خسرانين ايه؟ اللي بيعمل لدين الله لازم عنده صمود، ما يتهزش من الواقع ومن احداث الواقع. فذرهم، حاجة مؤلمة يا جماعة، لما الواحد تخيل كده لو الكلمة دي ربنا قالها عليه، لو ربنا قال على واحد دول ناس مش نافعه، فذرهم. ذر ديت ثم ذرهم، ذر دي سيبك منه، مش نافع، ما فيش راجة منه. فذرهم كلمة مؤلمة قوي، الواحد يحس ممكن الكلمة دي تكون اتقالت عليا، ممكن الكلمة دي تكون اتقالت عليك. ده مش نافع، ده ليه مش نافع ليه يا رب؟ مش راضي يشيل دي، مش هيشيله، مش هيرضم. النبي عليه الصلاة والسلام نزل الجزيرة العربية، راح بني شيبان وراح لبني كلب وراح لبني حنيفة وراح لشرق الجزيرة وغربها، ولف على القبائل في منى وبره منى، يدعوهم. يدعوهم لإيه؟ للإسلام. بس على شرط، خدوا بالكم، لو عايزيني أجي هاجر ليكم أنا عندي ست شروط. إيه ست شروط؟ هو أنت في حد راضي يسمع كلامك؟ هو أنت في حد راضي أصلا يقويك؟ بتقول كمان اللي أنا هاجر لهم واسيب مكة أنا وأصحابي ست شروط عشان أقبل. انت يا محمد بن عبد الله ما انتش لاقي اصلا مأوى، ده انت بقالك 3 سنين محاصر في الشعب، عايزين يقتلوك وقومك بيحاولوا يحموك، المشركين والمسلمين منهم حاولوا يحموك. لا، انا ليا 6 شروط: السمع والطاعه في المنشط والمكره، ان دينك يبقى فوق الظروف، النفقه في العسر واليسر، انكم لما جيلكم تصرفوا على الاسلام زي ما بتصرفوا على دروس ولادكم الخصوصيه في اعدادي وثانوي، لما جيلكم تصرفوا على الدين زي ما بتصرف على مراتك لو عيت او ابنك لو عيت واضطر انه يروح لدكتور او يعمل عمليه. شرط، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدافع عن حرمات الدين، وعلى ان تمنعوني تحموني وتضحوا بعمركم عشاني، وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. لو حاربنا الفرس والروم تقوموا تحاربوهم عشان الاسلام. ايه ده؟ دي شروط، شروط عشان تقبلنا. النبي راح لبني شيبان، المثنى بن حارثة شيبان قال له كل ده جميل، بس ان تقوموا لله دي فرس، الفرس ده انسى ما اقدرش. اللي بنو عامر قالوا له والله كلام جميل جدا، احنا موافقين نمشي وراك ونتبعك وخلاص، بس على شرط. قال لهم ايه؟ قالوا له احنا هنتشرد وراك، ده احنا الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ان احنا الدنيا كلها تحاربنا، خلاص احنا مستعدين نقف معاك بس على شرط ايه؟ ونقويك ونسلم ونصلي ونقوم الليل معك في المسجد النبوي اللي انت هتبنيه في بنو، بس على شرط ايه؟ ان لما انت تموت نبقى احنا القادة، ان الدولة الاسلامية يبقى اسمها الدولة العامرية، تبقى باسمنا، تبقى باسم بنو عامر، ويبقى الخليفة العامري هو الايه؟ هو اللي ماسك الدولة على طول كده، وكل الناس بعد كده رعاية، نبقى احنا رقم 2 في هذه الدعوة. فانه طبعا لهم لا، اللي عايز عشان الجنة الوحاد اللي قبله هم الانصار، الوحاد اللي يبلو مقابل الجنة دون أي مقابل دون أي والأنصار. يبقى كلمة صعبة يا جماعة، إن ربنا يقول على واحد ذرهم، ده ما فيش فيه فايدة. ليه؟ لأنه مش راضي يشيل دين، مش راضي يشيل عقيدة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ما تخافش، أنت تحت رعاية الله، أنت تحت رعاية الله في كل لحظة في حياتك. اصبر للدعوة، اصبر لمسؤولية الدين، فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. المنظر الصعب أو ده، الصفحة المظلمة دي تتقفل عليها صورة الطور، وانت مخنوق تدخل صورة النجم تلاقي عند سدرة المنتهى، تلاقي ربنا بيقول للنبي اطلع يا محمد ابن عبد الله، لو أهل الدنيا ما عرفوش قيمتك اطلع شوف قيمتك عند أهل السماء، لو أهل الدنيا أهنوك اطلع شوف اهل السماء هيكرموك ازاي، لو الدنيا ضحيت فيها عشان الدين اطلع شوف الجنة اللي مستنياك بسبب تضحيتك. وعلى هذا تختم سورة الطور. اللهم فقهنا في القرآن، اللهم اصلحنا بالقرآن، اللهم انر قلوبنا بالقرآن، اللهم اصلح ازواجنا بالقرآن، اللهم اهد ذرياتنا بالقرآن، اللهم قو في رضاك عزمنا يا ربنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أنزل على قلوبنا السكينة، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن لكتابك أن يحكم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا, وهيئ لنا من أمرنا رشدا, وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تب علينا توبة ترضى بها عنا, تب علينا توبة نصوحة, تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم اهد أبناءنا, اللهم اهد أزواجنا, اللهم أصلح أسرنا, اللهم أعنا على صلة أرحامنا وعلى بر جيراننا وعلى الإحسان إلى كل مسلم يا رب العالمين. اللهم برحمتك اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.